عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
هذه السورة من أوائل ما أنزلها الله من السور على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي مكية، والله عز وجل استفتحها بكلمة طه، وقد بينا معناها واختلاف العلماء في النطق بها ومعناها. الله عز وجل في كتابه الكريم إذا ابتدأ سورة من السور بهذه الحروف المقطعة، في الأغلب أو أنه هكذا دائما، لا يأتي إذا أتى بعدها لا يأتي بعدها إلا تنويه بالكتاب الكريم على أنه على معنى أن الكتاب الكريم إنما هو مؤلف من هذه الحروف. فإذا كان كذلك فاعلموا أن هذا الكتاب المقدس حروفه ومعناه، يعني ألفاظه ومعناه، جاءت من قبل الكريم العالي المتعالي، وهي معجزة آية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت على قوم من أفصح الناس وأبلغهم في هذا اللسان. فجاءت هذه المعجزة التي فيها هذه المعاني الباهرة وهذه الألفاظ الرائعة، إن كنتم لم تؤمنوا بهذا الكتاب فأتوا بآية مثلها من مثل هذا الكتاب أو بسورة أو بغيرها. فلما علموا وعرفوا أنهم يعجزون ظهرت هذه الآية أنها من قبل نبي بعثه الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه لتسعد به. والسعادة بالكتاب أن تؤمن به اعتقاداً وعملاً على أنه منزل من قبل الله عز وجل، وأن الله أمر بالإيمان به والعمل به. فمن وفى بذلك فهو أسعد الناس. هذا الكلام المبارك الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم المعني به جميع أمته، أي من عمل بهذا الكتاب وآمن به يسعد المرء. ولذا لما كان الكتاب نور وهدى، هدى بيان الحق، ونور بأنه يبين لك المشكلات ويزيل الشبهات ويضيء لك الطرق التي فيها الأمن والسلامة، فمن خرج عن هذه فإنه يشقى. فالله عز وجل يقول: ما أنزلنا هذا الكتاب إلا لتسعد، فكان هذا ضماناً لكل من قرأ الكتاب وعمل به قدر المستطاع. فإن رأيت فرقة أو جماعة أو أفراداً لم يسعدوا في هذه الدنيا بل كانت شقاءً عليهم، فاعلم أنهم بعدوا عن الكتاب ولم يعملوا به. فالله عز وجل يقول: إنما أنزلناه تذكرة لمن كانت فيه خشية من الله عز وجل. الخشية هي نوع من الخوف، لكن هنا معناها نوع من مراقبة، يعلم أن الله مطلع عليه فيحاول ابتغاء مرضاته. هذا الكتاب هدى للعالمين، هدى بمعنى بيان وواضح لمن أقبل عليه. ولذا هذا إذا فهمت هذا المعنى لا يعارض قوله سبحانه: هدى للمتقين، أي من كانت فيه تقوى في الأصل نوع من خشية بعد علمه أن الله وحده خالق الكون وهو الإله المعبود. من عرف هذا فإن القرآن هدى له، أي أنه يقتضي أن يحول المرء إلى الاستقامة ويسلك به طريق الهناء والسعادة. وإلا قد يأتي القرآن ولا يهتدي به من لا يهتدي، كما رأينا أهل الضلال والبدع والكفر، فإنهم لم يهتدوا به لأنهم جردوا عن التقوى. فيقول الله عز وجل: من خشي فإنه تذكرة. التذكرة بمعنى أنه يبين له ما جهله وأنه يذكره بما نسي. فمن كان كذلك فإن القرآن تذكرة. كل من أقبل على القرآن وقرأ ما فيه وتبصر وتمعن بعد تدبر إلا ويخرج منه بفائدة ومنفعة. أقل ما يكون فيه أنه يذكره أن هناك رب يعاقب العباد ويثيبهم. والله عز وجل يقول: هذا القرآن لم يكن مصدر شقاء، إنما مصدر سعادة. وأنزلناه على قلبك أيها النبي ليتذكر ما فيه من يخشى الله عز وجل. والآيات التي فيها أن هذه التذكرة تنفع من يخشى كثيرا في كتاب الله عز وجل. ثم نوه الله بهذا القرآن العظيم، قال: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني هذا الكتاب منزل من قبل من تعرفون أنه وحده الذي خلق الأرض وخلق السماوات العالية. هذا معنى شأن هذا الكتاب عظيم الذي أوجده وأنزله عليكم، هو كلامه المقدس. فإذا كان كذلك لا بد من هيبة لهذا الكتاب، لأن كلما عظم وعرف الإنسان مقدار المنزل لهذه النعمة يجل قلبه في ذكر هذه النعمة وتعظيم شأنها. فيقول سبحانه: تنزيلا، أي نزلناه تنزيلا، ممن خلق الأرض، أي من الذي خلق الأرض التي أنتم عليها. نص عليهما لأنها أعظم مخلوق يراه البشر، وإلا من خلق الله ما هو أعظم من ذلك؟ الكرسي والعرش. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. كذلك تنويه لهذا الكتاب الكريم، على الرحمن على العرش استوى. العرش يا عبد الله أكبر مخلوقات الله عز وجل، لا شيء أكبر منه، وكل ما كبر المخلوق وعظم لا بد أن ينطوي تحته ما هو أقل منه. ولذا السماوات السبع والأرضون السبع، العرش عليها محيط بها كالقبة، هكذا جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. العرش أعلى المخلوقات، والله عز وجل استوى على العرش. العرش لا يحمل الله عز وجل، بل العرش هو الذي يجعله ربه سبحانه أنه قادر على حمله، وهو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش. لا تظن أن الله في حاجة للعرش. كلمة استوى يا عبد الله عند السلف الصالح بمعنى على وارتفع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. جاء قوم في أخريات القرن الثاني أو منتصفه بعد أن قرأوا الكتب المترجمة من اليونانيين وصاحبوا أهل الفلسفة، جاءت لوثة في الفكر، قالوا الله عز وجل منزه أن يشابه الحوادث. الحوادث يعني المخلوقات، الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني لا يشابهه شيء في المخلوقات، لا من ذهب، لما قالوا صف لنا ربك أمن ذهب هو أو من فضة أو من كذا، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد. فالله ليس كمثله شيء، ولا أسمائه ما يشابهه في الأسماء، ولا أفعاله، لا يأتي أحد يستطيع أن يضاهي الله عز وجل في فعله. هذه الثلاث، الأسماء والصفات والأفعال، مثل ذاته. نحن لا نعرف كنه الذات الشريفة المقدسة، لكن نعلم أن الله موجود عظيم وسع علمه كل شيء. إذا عرفت هذا، فإن مرت عليك آية من آيات الصفات أنه سميع بصير، ولتصنع على عيني، وخلقت ولم أقل، لما ذكر في الحديث أنه خلق الجنة بيده وخلق آدم بيده، والله نص في كتابه أنه خلق آدم بيده، فذكر اليد يوم يكشف عن ساق. هذه الآيات إذا قرأتها في كتب المتأخرين ما بعد القرن الثاني يصرفونها عن معناها، فإذا ذكر الله عز وجل أن بقدرته أوجد الكون وصفوا القدرة بأنها العلم، وإذا وصف العرش بأنه أعظم المخلوقات جعلوه بمعنى العلم، فإذا ذكر سبحانه استوى قالوا استولى. هذه الآفة واللوثة نتجت عن تصور أن الله عز وجل لما أنزل كتابه أن هذه المسميات يشترك فيها الخالق والمخلوق، كل صفة اتصف الله بها فإنه سبحانه انفرد بها، لا يشاركه المخلوق. ولا يجوز أن تنسب صفة للمخلوق إلى الله عز وجل. الله عز وجل باين عن خلقه. إيش معنى باين؟ شوف هذا أقول له كده، عيب يا فلان، ذاك الأخر، ليس هذا موضع طالب علم. ويقول سبحانه وتعالى في هذه أن ربنا سبحانه وتعالى انفرد بصفات، بائن بتلك، بائن يعني منفصل، لا يضاهي المخلوق ولا يشابهه. فإذا قال العبد استوى فلان على العرش، العرش سرير الملك، عرفنا معنى الاستواء، هذه صفة للمخلوق لا يجوز الخالق أن يتصف بها ولا يشارك بها، فما جاءت من صفة، صفة ذات أو صفة فعل، اعلم أن الله عز وجل تلك الصفة يختص بها لا يشاركه فيها المخلوق. فإذا ذكر عنه سبحانه أن له يد وأنه يرى وأنه يبصر وأنه يتكلم، هذه صفات اختص بها لا يشاركه المخلوق. فإذا جاءت صفة للمخلوق أنه يتكلم، تلك صفة يختص بها المخلوق، الله عز وجل منزه عنه. ضع هذه القاعدة في ذهنك، فما ورد من آية فيها صفة فاعلم أن المخلوق بعيد عن ذلك، إنما اختص الله بها لا يشاركه فيها أحد من خلقه. ويقول سبحانه الرحمن على العرش استوى، العرش أعلى المخلوقات، ليس هناك ما هو أعلى منه، والله مستو مرتفع على العرش، وليس هناك خلق من خلق الله يعلو الله عز وجل فيكون فوقه. فإذا قيل إذا كان الله هو العلي الأعلى، ما الذي فوقه؟ لا تقول هوى، لأن الهوى مخلوق، إنما هو لا شيء فوقه سبحانه، لا يعلوه شيء. فإذا جاءت آيات، يا ولد عيب انزع يدك، استمع أو قم من المكان. فإذا جاءت آيات فيها تبين أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا لا بد أن تؤمن بذلك، لكن لا تفهم من هذا النزول أن العرش يخلو منه، لأنه عالم مرتفع على العرش لا يعلو عليه أحد من خلقه، كيف لا نعرف، والله لا يشبهه في أفعاله شيء من المخلوقات. ينزل إلى سماء الدنيا ولا زال هو مستوي على عرشه، ويوم القيامة ينزل في ظلل من الغمام. كلمة في ظلل، الغمام دون يعني مثل الغيم، يأتي يقول سبحانه في ظلل من الغمام، فيظن من يقرأ الآية أن الله عز وجل أحاطه شيء من خلقه، الله أعظم من كل شيء لا يحيطه شيء، لكن هذا الذي نزل هو الله سبحانه ولا زال مستو على عرشه. مثاله في الدنيا الروح، الروح خلق من خلق الله عجيب، لا يعلم صفاتها المختصة بها إلا الله عز وجل. ينام الإنسان يغفو، فإذا روحه ذهبت إلى أقصى الدنيا ثم تعود إليه، فإذا ذهبت بقي جزء كبير منها في الجسد، وإلا إذا خرجت بالكلية، إذا خرجت مطلقا يموت الإنسان لا يحيا. هكذا في النوم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد ينام الإنسان متطهر فتعلو روحه إلى تحت العرش فتسجد، ولا زالت روحه باقية. إذا كان هذا في خلق الله عز وجل، فما بال عقل المخلوق الضعيف يستكبر هذه وينكرها. إذا علمت أن الله أعلى من كل شيء فهو مطلع على سير العباد وأخلاقهم. ولذا يقول سبحانه الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له يعني ذاك ملكه، الملك غير الملك، الملك يرجع اختصاصه للرجل أن يدبر ويتصرف ويبيع ويشتري. فإذا قلت ملك، أي أنه استطاع أن يقهر العباد، يأمر وينهى، فالله عز وجل بيّن أن له ما في السماوات وما في الأرض أن يعود إليه ملكا وملكا، أي أن له تمام القدرة. تبين الآية أن له قدرة كاملة على المخلوقين، كل شيء هو خلق الله، لا يوجد شيء في الدنيا ليس مخلوقا لله، كل ما عدا الله مخلوق مربوب. ولا تقل القرآن مخلوق، القرآن كلام الله. الشاهد لما كان هذا خلقه وملكه أراد الله عز وجل تقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له وتنويها لهذا الكتاب الكريم، يقول سبحانه: هذا الذي أنزلناه عليك إنما نزل على من له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني المخلوقات الموجودة فيها من حشرات وزواحف وحيوانات وإنس وجن، فكلهم مربوبون، والملائكة في السماوات كذلك مربوبون مخلوقون، لا يتصرف أحد منهم إلا بإذنه وعلمه. فإذا كان علمه شمل المخلوقات وقدرته أحاطت بالمخلوقات، فاعلم أيها النبي، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أنك تحت إحاطة وقدرة هذا الخالق العظيم، فامض في الرسالة واصدع بما تؤمر ولا تخشى أحد، وتنويها وبيان لعظمة هذا الكتاب الكريم. إذا ربطت هذا المعنى وجدت أن كلام الله عز وجل فيه ما يبعث على الطمأنينة، كل من عبد الله وأقبل عليه وجد الثقة في نفسه أنه ليس مهمل وأن له رب عزيز، فيمشي وهو مطمئن ذا ثقة، لا يهاب أحدا ولا يرجو من أحد إلا الذي خلقه. فمن ضعف فيه هذه المعاني تجد فيه نوع من الخوف وذلة لبعض المخلوقات ويأس وطمع وما إلى ذلك. وكلما صقل قلب المرء واطمأن على أن الله وحده المتصرف كان فيه من معنى الثبات واليقين والشجاعة ما لا يوجد فيما هو دونه. ويقول سبحانه: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى فيه آثار والله أعلم بصحتها، إنما يأتون بها من كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل، تحت الأرض كذا ما ورد هذا، إنما معنى وما تحت الثرى أي في باطن الأرض، يعلم الله ما فيها من حشرات أو دواب أو غير ذلك، لا تخفى عليه خافية. كل من علم أن الله قدرته شاملة وعلمه محيط يؤثر في القلب نوعا من خشية، لا يجرؤ على المعصية ولا يقدم على إجرام لعلمه أن الله قادر ومطلع عليه. اقرأ يا فاضل.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ظاهر الآية أن الله عز وجل أحاط علمه بالأصوات فلا يخفى سر ولا جهر، هذا ظاهر الآية. مضمونها أن الله عز وجل لما علم الجهر وعلم السر وجاءت الآيات تبين أن الجهر يبغضه الله في مواطن كثيرة، وأنه أمر بالإخفاء وخفية وإخفاء الأصوات في الدعاء وعند المعركة يعني في الجهاد وفي الذكر ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرع يعني بانكسار. ومن كان منكسر القلب في الغالب قلبه فيه نوع من طمأنينة وفيه نوع من انكسار. والرجل إذا بلغ من الذلة لرب العباد لا يستطيع أن يفصح. وهكذا شأن الذلة عند في العباد، إذا ذل بعضهم لمخلوق لا يستطيع أن يرفع صوته، وأحيانا يأخذه الحياء والخوف والوجل أن يبلغ ما يريد. فالله عز وجل ذكر ذلك ومدح الذين يخفون الذكر ويخفون الدعاء. فلما كان ذاك مستوٍ عند الله عز وجل يا عبد الله اعدل عن الجهر بالقول. ولذا من قرأ القرآن بصوت مرتفع أكثر مما يحتاجه العباد اعلم أنه قلبه لا يستطيع أن يعي تلك المعاني. وكثير من جهر بالقول زائداً عن الحاجة إلا وقلبه منصرف إلى قلوب السامعين، هل أقبلوا عليه أو لم يقبلوا عليه. فالإنسان يتحاشى مثل هذا، اقرأه بصوت يبلغ أسماع الناس، ما تجاوز من ذلك ليس من سيرة السلف. وقد أنكر الله عز وجل في سورة لقمان وصى لقمان ابنه واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول الله عز وجل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر ما بينك وبين نفسك أو ما بينك وبين آخر. فإذا كان ما بينك وبين آخر فيكون معنى وأخفى، أي ما أسررته على نفسك في نفسك. وإن كان معنى السر أنه ما يجول في الخاطر مما لا يعلمه إلا الله، فأخفى معناه أن ما ستسره في المستقبل فإن الله عالم به. اقرأ. إيش بعد الآية؟
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
الله لا إله إلا هو، أي ليس معبود بحق. المعبود بحق يعني الذي يستحق العبادة، لا يوجد إلا الله عز وجل. العبادة حب مع ذلة، حب دون ذلة ما يصح، لأن في ناس يدعون حب الله عز وجل لكن فيهم نوع من استكبار، وهذا يعتبر كفر. فإذا الحب معناه الطاعة، لأن هذا يشكل على بعض الناس، أظن أن الحب يعني المودة التي تتعلق فيما بين المخلوقين، حب المرأة وحب الزوجة وحب كذا. الحب هنا معناها الطاعة، تمام الطاعة تأتي بها. وأنت تطيعه فيما يكون موافقا لهواك وما هو مخالف لهواك، مع انكسار وذلة. هذه لا تجتمع إلا في حق الله عز وجل. أما المخلوق الذي تنعم عليه كالعبد والموظف الذي أكرمته وغيره، تستأسر قلبه في وقتا ما، لكن في الظاهر قد يذل لك لأن حاجته مربوطة بهذه، وقد لا يذل لك. فكم من إنسان تعامله والقلب بعيد عنه. ولذا كل من كانت له حاشية عظيمة إنما يتودد إليهم خوفاً من سطوتهم وخيانتهم، لا يدري هل هذا يغشه أو لا يغشه، ولذا يحتاط إما بالاطلاع على تصرفاتهم أو غير ذلك. هذا الذي يعبد الله لا بد أن يكون ذليلاً له، وكل ما ذل العبد لربه كان عزيزاً، لأن هي الحرية. الحر الذي انطلق من قيوده لجميع خلق الله عز وجل، لا ملك ولا جني ولا إنسان قوي ولا غيره، قد يأسره الإنسان ويضع عليه شيئاً من عذاب بغير حق كما صنع أصحاب الأخدود، لكن ما في القلوب لا يملكها إلا الله عز وجل. فلا تصف أن العبد ذليل، لا، ليس بذليل، لكن قد يعذب وقد يضرب وقد كذا، ولا يقال يهان، لأن الإهانة لا تلحق إلا بالكفرة. أما العبد فهو عزيز، العبد لله فهو عزيز. فيقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، يعني هو الذي تفرد وحده بأن يكون إله، فمن وضع هذا الاسم على غير مستحق فهي عارية وليس بصواب ولا صحيح. اقرأ الآية: الله الذي لا إله إلا هو. يا صاحب،
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله،
نقرأ كتاب الله، هذا يتسوق التفت هنا وهنا، عظم ما نقرأه يا عبد الله، فإن سئمت أرض الله واسعة. اقرأ القرآن أفضل لك. ما نقوله قد يعجز بعض أفهام الناس عن استيعاب المعنى فيمل، وبعضهم يأتي والقلب مشغول بشيء آخر. ما نقول ضغائن وحسد ورغبة، لكن أراد أن يبين ملله، فإن لم يكن هذا والله أعلم بما في قلوب العباد. يا عبد الله، إن عشت وجاءت الشهوات في القلب وأصابك بعض من ملل، لا تجامل، قم من المجلس وتوجه إلى القبلة واذكر الله. واضح هذا العقاد؟ الله يبارك فيك. اقرأ يا عم.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أسماءه لا يحصيها عاد، وأسماءها كلها حسنى، وما يجري في الكون من آثار فهي من مقتضيات هذا الاسم. فإن رأيت ما في الكون من سعة بعض الناس وضيق على بعض الناس وفرح وسرور عند بعض الناس وبكاء وترنح عند بعض الناس، هذه وغيرها من مجريات الأمور التي تختلف بين فرد وفرد وجماعة وجماعة، فإن الله وحده الذي تصرف في الأجساد والقلوب لا غيره سبحانه، وهذه من مقتضيات اسمه القادر، هو الذي تصرف، ومن أسمائه المتصرف يدبر الأمور، هذا من مقتضيات أسمائه سبحانه. وإذا علمت أن رجلاً استقام لعلمه بعظمة الله، وهذا من مقتضى اسمه العليم، هو الذي أورث العلم، وهكذا المرء إنما يتصرف ويجول في نعمائه سبحانه، لو أمسك بعض رزقه على بعض العباد قد لا يبقى في الوجود. أعطاك البصر وأنت تتنعم به، وأعطاك القدرة على المشي والبطش باليد والحركة باللسان وغيرها، لو سلب بعضا منها عنك كيف يكون الحال؟ وكذا الحال في الأرزاق وغيرها، وحده ذلك، وهذا من مقتضى اسمه العليم القدير. وكذا ما يأتي الإنسان من حنان وعطف ولين فهي من مقتضى أسمائه، أسماؤه كلها حسنى، وهذه الصفات إنما جاءت من ذاته وأسمائه بخلاف المخلوق. المخلوق له صفات لكن صفاته من أفعاله، ما يقال المرء حليم وشجاع وكريم إلا بعد أن يفعل تلك الأفعال، يغضب فيثبت ولا يهيج، يظلم فيحلم، يفعل معه كذا فلا يغضب، يتصدق بالأموال في حالات البؤس وغيرها فيقال كريم، فمن فعله اشتق الكرم والحلم والثبات. أما الله سبحانه لم يضف إليه أحد ذلك، وليست أفعاله إلا من أسمائه المقدسة. ويقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اقرأ. الحسنى جمع الحسن، ليس في الاسم مذمة وليس فيها نقص، وما خطر في بال أحد أن هذا الاسم يضاهي اسم المخلوق، وهو أراد أن يشبه الاثنان الصفتان، وهذا لا يجوز، لأن ما كان من صفة الخالق تبين بعيدا عن صفة المخلوق لا يشاركها فيها أحد. المخلوق يمدح بالنوم، الذي لا ينام لا بد معه مرض، والمخلوق يمدح بأنه يأكل، فإذا لم يأكل فهو مريض فيه علة، والمخلوق يحمد بأنه يتعجب لأنه لا يدرك. لأنه لا يعلم السر في الأمر الذي تعجب منه. الله عز وجل يعلم ما في الأمور، فإن رأيت في كتاب الله أنه يعجب فاعلم أن ما جيء بهذه اللفظة لأنها مسايرة للسان العربي وأقرب ما يكون لفهم العرب، لأنه جاء في قوله سبحانه: بل عجبت ويسخرون، يعني عجبت يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما بما يفعله هؤلاء بعد وضوح الأدلة ويسخرون. جاءت قراءة: بل عجبت بضم التاء، وهذه إسناد اللفظة إلى الله عز وجل، فليس معناها أن الله يتعجب لأنه غفل عن السر الذي يفعل هذا، إن يفعل الشيء العجيب. فالله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فهذه تبين، وأسماؤه كما قلنا هي التي تؤثر في المخلوقات تلك الآثار التي تراها، فما كان من زلزال وثوران بركان وإفاضة ماء وغرق ناس فهذا جاء أثر من آثار صفته سبحانه، وهي الغضب، فإنه يغضب سبحانه وغضبه يكون ذلك. أما الانتقام الغضب ورد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله في الحديث، أما المنتقم لم يرد، لأن في سنن الترمذي ذكر أن أسماء الله اقتنصوها من الكتاب فبلغت 100، وهذا من تصرف الوليد هو الذي جمع هذا، فأدخل منها ألفاظ أنكرها بعض أهل العلم كالمنتقم، ما جاء من صفاته المنتقم، إنما جاءت في أفعاله ينتقم من الظلم ومن الكفر ومن أهل السوء. له الأسماء الحسنى إذا علم المرء ذلك، فأفضل ما يقتنيه المرء ويتقرب به إلى الله عز وجل أن تقرأ هذا الكتاب وتعلم ما فيه، ففيه الأسماء إن لله 99 اسما، إلا إن لله 100 اسم إلا واحد، يعني 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. لما قال إن لله 900 إلا واحدة، لا تفهم منها أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، والله عز وجل أجملها وأبهمها، ما بيّن ما هي. وما ذكره الترمذي في رواية الوليد هذا من عنده، هذه الأسماء جعلت مبهمة، لأن الله عز وجل يقول من أحصاها، من أحصاها يعني من عدها، ومن أطاق العمل بها، فلان أحصى علما بالموجودين، أي علمه شمل، فلان أحصى كذا بمعنى أطاق وقدر. والله عز وجل يقول من أحصاها، أي عمل بمعناها وعلم مقتضى أثرها في الخلق وفي العباد، وهي من أسمائه الحسنى، فعمل بمقتضى ما جاءت دخل الجنة. فإذا قال العليم فتعلم يا عبد الله وانفع عبادك، وإذا قال الحليم اتصف بهذا الحلم، لأن الله عز وجل يحب أن تظهر آثاره في العباد. وإذا وصف سبحانه الغفور وذكر عنه سبحانه أنه ذو البطش، يكون معك خوف، فمعرفة أسمائه تجلي القلب عن هذه الأدران وتجعل فيه خشية وتقرب إلى الله عز وجل. اقرأ.
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟
وهل أتاك حديث موسى، هذه قصة استقلت بعد أن بين الله الكتاب الكريم وسلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن وراءك خالق الكون، امضي ما أنت فيه، وهذا الكتاب إنما نزل من عنده، جاء بهذه القصة. ما مناسبة إيراد القصة؟ قصة موسى من أعجب قصص القرآن، وذكرها الله مستوفاة في سورة الأعراف وفي هذه السورة وسور أخرى. ما ورد فيها، ما ورد في السورة من ذكر موسى قد يأتي بأمور اختصت في هذه السورة ولم ترد في غيرها، وقد يرد في السورة أوصافا وصفت من قبل لكن بغير تلك الأوصاف، ولا تظن أن السورة مكررة، لا. فإذا وصف الله عز وجل عصا موسى بأنها ثعبان مبين، ثم ذكر في سورة أخرى بأنها حية تسعى، ولا تفهم أن هذه خلاف هذه، اجمع بينهما، الحية الدابة العظيمة التي تزحف، والثعبان الذي هو أصغر من ذلك الحج، فيه خفة وسرعة عجيبة. فالله عز وجل أن أراد أن يقول إن تلك الآية التي جعلها الله في عصا موسى حين يلقاها ثعبان عظيم، من حي ثعبان عظيم، فيظن أن هذا الثعبان، أن هذه الحية ثقيلة في الحركة، فوصف الله عز وجل أن مع كبرها فيها من الحركة والخفة. وهكذا إذا رأيت بعض صفات غير الصفات في هذه الآية، في هذه السورة، جيء بهذه القصة لما فيها من العجائب، وما عانى موسى قومه بني إسرائيل وما لقي من فرعون. الله عز وجل أراد أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ما مر على الأنبياء قبلك ستعانيه أنت، فتأسى واصبر. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: إذا صلت امرأة مع الرجال في صف واحد دون زحام في الحرم، هل صلاتها صحيحة؟
دون زحام لا، ما يصح، لا تصف المرأة مع الرجال، فإن علم هو كذلك لا ينبغي، ولا تجعلها أمامك، لكن إن جاءت بعد أن دخلت لا يؤثر، هي المخطئة. نعم.
يسأل يقول: ما معنى من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وهل هو حديث أم قول مأثور؟
أعيد السؤال.
من لم يشكر الناس لم يشكر الله، هل هو حديث أم قول مأثور؟
نعم، هذا ثابت.
هل الكرسي
أيما منفعة حصلت لك من مخلوق فاعلم أن الله هو الأول، لو لم يدفع إليك هذا المخلوق ما وجدت منه المنفعة، فالله هو الذي سخرها لك، فلما أجرى على يديه المنفعة أشكره شكرك له أن تثني عليه، فإن استطعت أن تثيبه يعني تعمل مثل ما عمل ذاك أولى، فإن عجزت تثني عليه وتدعو له، لكن أول ما تعلم أن هذه المنفعة إنما هي من الله عز وجل. نعم.
هل الكرسي جزء من عرش الرحمن؟
لا، الكرسي كرسيه سبحانه وتعالى خلق من خلقه، وهو موضع القدمين، وهو خلق عظيم لكن دون العرش. نعم.
يقول: حملة العرش أربعة، فما الحكمة يوم القيامة أنهم يكونون ثمانية؟
الله أعلم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الله أعلم.
طه وياسين، هل هما اسمان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تذكره بعض الكتب؟
في قول، لكن أقوال مرجوحة، لكن الصواب خلافها. طه كما قدمنا إما أنها من الحروف المركبة ككاف ها يا عين صاد ألف لام ميم، أو معنى أنها طأ الأرض أثبت لا يزحزح كما تجد من أقوال كاذبة، فبين هذين المعنيين هو أقوى الأقوال ما جاء فيها. نعم.
يقول: إذا ساعدت شخصا فإني أجد سعادة في نفسي، وإذا سمعته يدعو لي ازداد سروري، فهل في ذلك شيء من الرياء؟
لا، ما في شيء. الرياء يا عبد الله ما يظهر للناس، أما سرورك أمر داخل فيه، لكن يصنع الإنسان المعروف ويسر به لأنه عمل الصالحات، كل عمل صالح فإن الله عز وجل يجعل له أثر في النفس، إما ارتياح، طمأنينة، سعة رزق، محبة الناس، لا بد له من أجر في الدنيا والآخرة. لكن لا تنتظر من المخلوقين شكر. كانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءها سائل أمرت خادمها أن تقدم للسائل شيئا من طعام أو مال، ثم تقول لخادمها اسمع ما يقول فأتني به، لأنه إذا قال جزاها الله خيرا، وسع الله عليها، وما إلى ذلك من دعاء، تذهب الخادمة إلى عائشة تقول كذا قال، قال فترد عليه بمثل ما قال من دعاء لأجل أن يصفى لها ثواب ما قدمت، لأنها إذا سرت بهذا القول قل من أجرها، لكن إذا دعت بقي الأجر كامل موفور. والسرور هذا من علامات الطاعة، لكن لا يرجو أحد من أحد قدم إليه منفعة لا يتطلب منه شكر ولا يرجو منه شكر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما لما تقدم المنفعة لا تنتظر أنه يحسن إليك ويتقرب إليك ويقدم لك خدمات. هذه من أنواع الربا الحلال، ينبغي للمرء أن يتجنب ذلك، ولا يتطلب أن يكون شاكرا لك، لا، لو فعلت ذلك فإنما تتوقع جزاء من المخلوقين. قدم له ما استطعت، وقد يبدو لك بعض أيام أنه يخونك ويؤذيك، فإذا وجد المرء ذلك بدأ يمن، فعلت معه فعل وفعلت معه كذا، ولم يؤثر فيه المعروف. لو جعلها لله عز وجل ورجى ثوابها من الله عز وجل ما انتظر من المخلوق أن يشكره أو يقدم له ذلك. نعم،
هناك بعض الأئمة الذين يقومون بالدعاء في كل صلاة الفجر في الركعة الثانية قبل الركوع، هل هذا جائز؟
هي قنوت، لكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فعله شهرا ثم كف عنه، فلم يبق إلا القنوت في الوتر. نعم.
قال بعض المشايخ في أحد دروس العلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوف يزوجه الله السيدة مريم العذراء في الجنة تكريما لها، هل هذا الكلام صحيح؟
إذا كان من عنده لا يجوز للمرء أن يقول شيئا لم ينص عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا لا يجوز. وإن رأى حديثا أو سمع أثرا في الكتب يسأل عنه أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل ذم أقواما فقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا الوصف ليس في المنافقين، في عامة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن. جاءهم أمر، يعني أمر خفيف يلحق المسلمين، أو أمر عظيم يخص المسلمين، بدأ ينشره. هذا في غزوة تبوك أشاع بعض الناس أن هؤلاء فيهم قوة والمؤمنون ضعاف، كان من هذا النوع فيه أراجيف، ثم شاع فبدأ المسلمون غيرهم يسمعون هذا القول فينشرونه. هذا أحد أسباب النزول. والسبب الآخر وهو صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فذهب إلى عائشة قال يا عائشة ألم تكفي أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عليك يا ابن الخطاب بعيبتك، يعني اذهب إلى أهلك لا تنصحنا. ثم ذهب إلى حفصة قال أتؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تخشين أنه يفعل ويفعل؟ والله لو أمرني لفعلت كذا معك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه شهرا في غرفة في علية، فذهب إلى يرفع قال استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له ابن الخطاب عند الباب. فذهب ثم عاد فلم يخاطبني، فأعدت عليه قلت اذهب إلى كذا إلى رسول الله فاستأذنه وأخبره إنما جاء لأجل أن يتبين أمرا. فأشار ادخل، فدخل قال رأى صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، ولم يرى إلا أفيقات، يعني جلود مدبوغة اثنين ثلاثة معلقة، ولم يرى إلا حفنة من شعير. فبكى عمر قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال أنت سيد الدنيا وملك قيصر والحيرة وفلان ينعمون في رياض من جنان وأنهار، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام لهم الدنيا ولنا الآخرة. ثم بدأ يخاطبهم، قال: والله لو أمرتني بضربها بقتلها لقتلتها، إنهم يفعلون معنا كذا وكذا. فبدأ يحدثه فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان غاضب على زوجاته. قال: أطلقتهن يا رسول الله؟ قال: لا، لم أطلقهن. فلما تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثه، فلما حدثه قال: لا، أنا ما طلقت، لم أطلقهن. فخرج عمر فقال: أنا الذي استنبطت هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من الذين قال الله فيهم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن سمع شيئا يخص بعض المسلمين وهو أمر صغير فكبره فإن الآية تذمه، ومن علم شيئا كبيرا يخص المسلمين فصغره فإن الآية تخصه. نعم.
إذا كان المعتمر يسعى بين الصفا والمروة وأقيمت صلاة الجمعة، هل يكمل السعي أم يقف لصلاة الجمعة؟
لا، يصلي الجمعة وغيرها، يصلي الصلاة المفروضة ثم يبني على ما تقدم، سواء كان طواف أو سعي. إيش معنى يبني؟ يعني لا يلغي ما مضى منه، ولا يقال استأنف من جديد، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة.